بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في هذا البرنامج المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، هو ولي ذلك ومولاه. أولى الرسائل التي وصلت إلينا في هذه الحلقة، تقول أخت سائلة: توفي زوجي منذ أيام وأنا أريد أن أسافر للعمرة، فهل يجوز لي أن أفعل ذلك أو لا؟ نقول أولا، المرأة إذا توفي عنها زوجها فينبغي عليها أن تقضي عدة، وهذا واجب عليها، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالواجب على المرأة أن تعتد من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لنص كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا إجماع عند أهل العلم. لكن العلماء إنما تكلموا في قضية أخرى، وهي أنها أين تمكث هذه المرأة خلال هذه الفترة. فحصل خلاف بين الأئمة الأربعة من جهة، وبين بعض أهل العلم من جهة أخرى، في المكان الذي يشرع للمرأة أن تقضي فيه هذه العدة. أما كونها يعني تقضيها في مكان آخر أو أنها لا تمكث عدة، فهذا لا يرد على أقوال العلماء، لكن ينبغي للمرأة أن تعتد. ومعنى الإعداد يعني أن تمكث فترة بلا تزويج، لا تتزوج ولا تتعرض للخطاب ولا تتزين وما إلى ذلك، مما لعلنا قد يعني نتكلم عنه في مرة أخرى بشيء من التفصيل. لكن المقصود أن المرأة معروف أنها ينبغي عليها أن تقضي عدة وفاة زوجها بدون أن تتزوج، وبدون أن تتعرض للخطاب، وبدون أن تتزين. هذه الفترة في حق المرأة التي توفي عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام. ثم اختلف العلماء بعد ذلك أين تقضي المرأة هذه الأيام، لأن كثيرا من النساء يعني في أحيان يسألون يعني: هل أرجع إلى بيت أهلي أم أمكث في البيت الذي هو بيت زوجي الذي مات زوجي وهو فيه؟ فذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم إلى أن المرأة ينبغي أن تعتد من وفاة زوجها في بيت الزوجية الذي توفي زوجها وهي فيه. حتى أنهم قالوا أنه حتى لو كانت هذه المرأة عند وفاة زوجها، كانت عند أهلها مثلا، فإنه ينبغي عليها أن تعود لتقضي هذه العدة في بيت زوجها. وهم يستدلون على هذا بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند ضعيف في الحقيقة من جهة السند، أن فريعة بنت مالك، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقالت: إن زوجي قد خرج في إحضار أعبد له قد أبقوا، ثم إنهم قد قتلوه وأنا عند أهلي، فهل أذهب إلى أهلي أم أرجع إلى بيتي؟ ففي البداية أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، ثم إنه لما خرجت في الحجرة أو كانت في المسجد أعادها مرة أخرى، فقال لها: امكثي في بيتك في بيت زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. هذه حجة الجمهور في منع المرأة أن تقضي العدة في غير بيت زوجها. ولهذا ذهبوا إلى أن المرأة ينبغي عليها أن تمكث فترة العدة اللي هي أربعة أشهر وعشرة أيام في بيت زوجها الذي توفي وهو يسكنها فيه. وذهب آخرون، وهذا القول قال به من الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وابن مسعود، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المرأة يجوز لها إذا توفي عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت، يعني تذهب إلى بيت أهلها، إلى بيت أخيها. يعني هي إذا مثلا عندها بعض الظروف تقول لك: أنا لا أستطيع أن أمكث في هذا البيت وحدي بعد فراق زوجي، ممكن ليس عندي أولاد كبار، طيب أريد أن أذهب إلى بيت أخي أو أريد أن أذهب إلى بيت أبي. فنقول: من العلماء من قال: يجوز لهذه المعتدة أن تعتد حيث شاءت، وهذا قول أربعة من أجلاء الصحابة أيضا، منهم عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا هذه المسألة مع ضعف الأحاديث المرفوعة فيها، فنقول: ليس هناك حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي ليس عندنا إلا أقوال الصحابة واجتهاداتهم، وما دام أن الصحابة اجتهدوا وما داموا أنهم اختلفوا فلا حرج بعد ذلك على الأخذ بأي قول من هذه الأقوال. ولهذا قال الزهري في السلف، قال: أخذ المترخصون بقول ابن عمر يعني في أنها لابد أن تكون في بيت زوجها، وأخذ أهل الحزم وأهل العزم والورع بقول أخذ المترخصون بقول عائشة، لأن عائشة هي التي رخصت وقالت تعتد حيث شاءت، وأخذ أهل الحزم والورع والعزم والورع بقول ابن عمر. فنقول عند هذا هذه مسألة اجتهاد، ونقول أنه إذا كانت المرأة تحتاج إلى أن تكون في بيت غير بيت زوجها لعلة من العلل التي ذكرناها، فحينئذ نقول لا حرج في هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. أما كونها تسافر وتذهب للعمرة فنقول لها لا ينبغي أن تفعل هذا، بل لا يجوز لها أن تفعل هذا، فهي عليها أن تعتد في بيتي، إما في بيت زوجها على قول الجمهور، وإما في بيت أهلها على قول الآخرين من أهل العلم الذين منهم الصحابة. ونلاحظ هنا أن من هؤلاء الصحابة عائشة رضي الله عنها، وهي امرأة، فهذه الأحكام وهي فقيهة الصحابة رضي الله عنهم ورضي الله عنهم جميعا، وهي قد علمت الصحابة في مواطن كثيرة، فيكون قولها مقدما لا سيما في شأن وفي حكم يتعلق بأحكام النساء. فحينئذ نقول ليس هناك حاجة إلى أن يعني نضيق على الناس. إذا كانت المرأة محتاجة وعندها من الأسباب ما يدفعها إلى أن تترك بيت زوجها وتذهب إلى بيت آخر وهو بيت أخيها أو بيت عمها أو بيت أبيها أو شيء من هذا، فحينئذ نقول لا بأس بهذا، لكن الأورع والأحوط لها كما قال الزهري أن تبقى في بيت زوجها، وأما أن تسافر فلا يجوز لها هذا السفر. السائلة في نفس السؤال، أو نقول لعلنا أنه يعني نتمم الفائدة، نقول هذا فيما يتعلق بالسائلة لأنها كانت متوفى عنها زوجها. طيب لو أن هذه المرأة كانت معتدة لغير الوفاة، نحن نعلم أن العدة لا تكون فقط للمتوفى عنها زوجها، وإنما قد تعتد المرأة للطلاق أو الفسخ ونحو ذلك، فإتماما للفائدة لعلنا أن نذكر الحكم في هذه المسألة أيضا، فنقول المرأة إذا كانت مطلقة فإما أن تكون هذه المطلقة مطلقة رجعية، وإما أن تكون بائنة. ومعنى أنها رجعية يعني أن زوجها يملك رجعتها، يملك رجعتها يعني في فترة العدة. الرجل إذا طلق امرأته التطليقة الأولى أو طلقها التطليقة الأولى ثم طلقها التطليقة الثانية، فهو لا تزال هذه المرأة لا يزال لها عدة عليه، وبعد هذه العدة لا تكون قد بانت منه البينونة الكبرى، لأنه لو انتهت العدة حتى يمكن أن يزوجها بعقد ومهر جديدين لأنه لم تبن منه. فلكن نقول إذا كانت، طيب نكمل هذا لكن بعد الاتصال. السلام عليكم. تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أسمعك.
إزاي حضرتك؟
أهلا بحضرتك.
تفضلي. الله يخليك. أنا عندي مشكلة عايزة أعرفها.
تفضلي.
ألو.
ايوه اسمعك، اتفضلي حضرتك.
انا ليا اخت ابويا توفت،
نعم،
وملهاش حد خالص، ولا جابت عيال ولا انجبت عيال خالص،
نعم،
وابويا ده معاه بنات وصبيان،
ايوه،
فقالوا الصبيان بس هي اللي تورث،
ايوه،
فانا عايز اعرف حضرتك.
طيب والاب
يعني
موجود اللي هو اخوها، اخو التي توفيت موجود؟
هو توفى على قيد حياتها.
توفى وهي عايشة،
نعم.
إذن لم يبقى لها إلا أولاد أخيها وبنات أخيها.
أيوة.
حاضر، هجاوب حضرتك إن شاء الله. حاضر. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، أنا متجوزة ومش بحب جوزي، وجوزي مش راضي يطلقني.
نعم.
وأهلي مش راضيين يقفوا معايا ومش راضيين يخلوني أطلق.
نعم.
أعمل إيه؟
طيب
عايش معاه؟
لا، حضرتك اللي مش عاجبك في المعيشة مع الزوج ايه بالضبط؟ نوعية العيشة
أنا
ايه؟
انا كرهها اصلا، يعني مش بطيقه في اي حاجة، ومتجوزة اصلا غصب عني.
بقالك قد ايه متجوزة؟
يعني 10 سنين.
10 سنوات.
نعم.
طيب هل هو بتنقمي عليه شيء في دينه مثلا؟ عنده مشكلة؟ هل ما بيصليش؟ هل
ما بيصليش، وكمان بخيل معاه جدا، ويعني في كتيرة جدا كمان يعني، وكمان غير كده مش يعني.
طيب حاضر، هجاوب حضرتك ان شاء الله. طيب نستكمل السؤال، نقول المرأة اذا كانت معتدة من طلاق، فاما ان يكون هذا الطلاق رجعيا، واما ان يكون الطلاق بائنا. معنى الرجعية يعني المرأة ما دامت في عدتها فزوجها يملك عليها ان يرجعها ولو بغير اذنها، يعني حتى لو أنه مثلا طلقها اليوم، وبعد هي طبعا ينبغي أن تعتد معه، إذا كانت من النساء التي تحيض ينبغي أن تعتد 3 حيضات على مذهب على الصواب من أقوال العلماء، 3 حيضات. فإذا كان كذلك نفرض أنه بعد مثلا أسبوعها فهذا من حقها أن يرجع حتى وإن لم توافق، لأن المرأة في عدتها تعتبر زوجة، وقد سماها الله تبارك وتعالى زوجة، وسمى زوجها بعلا يعني زوجا، قال الله تبارك وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، قال أهل العلم فسمهن أو فسمى الرجال بعولة بمعنى أنه أزواج، فيكون المرأة لها حكم الزوجة، فبالتالي إذا كانت المرأة في العدة فهي في حكم الزوجة، وحينئذ نقول لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية إلا أن يأذن زوجها ما دامت في العدة. الإشكال المتعارف عليه بين الناس إن المرأة إذا طلقت أخذت ثيابها وذهبت إلى بيت أهلها، وهذا لا يجوز لها، بل قال الله تبارك وتعالى في النهي عن ذلك واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا يجوز للمرأة أبدا إذا طلقها زوجها وكانت الطلقة رجعية أنها تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لأنها في هذه الحالة تعتبر زوجة ولا تعتبر يعني امرأة أجنبية عن الرجل، هي في الحقيقة في حكم إيه؟ في حكم الزوجة، وبالتالي نقول لا يجوز لها أن تغادر منزلها ولا يجوز لها أن تعتد إذا قضت مدة العدة إلا في بيت زوجها. نأخذ اتصالا. السلام عليكم. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟
اهلا بك.
الله يحفظك ويعزك ويبارك فيك. والله دلوقتي حضرتك كان حصل بيني وبين زوجتي يعني استفزاز في الكلام.
نعم.
استفزنا بعض في الكلام. فبعدين بتقول هي يعني لما احنا بنتكلم مع بعض انا قلت لها والله ما انا لمسك 3 شهور ولو لمستك تبقى طالق. فهل اليمين كده اكمل 3 شهور ولا ده له كفارة؟
طيب انت لما قلت لها والله ما انا لمسك المقصود بها اي لمس ولا اللمس المعروف
يعني
وكنت تعني بهذا ايه لو قلت لها ولو حصل تكوني طالق يعني ان فعلا لو لمستك تكوني طالق ولا هذا تاخذه على نفسك حتى لا تمسها؟
انا كنت اخذ على كده يعني كنت عايز مثلا ايه ان الامر رغبه في ان انا ايه يعني عقاب يعني بعاقب بس كانش قصدي ان انا ايه.
طيب حاضر اجيب ان شاء الله. حاضر. طيب ننهي بس قضية العدة. نقول المرأة إذا كانت رجعية لا يجوز لها إلا أن تعتد في بيت زوجها ولا يجوز لها أن تخرج عند جماهير العلماء. طبعا الكلام ده إذا كانت رجعية. ثم العلماء بعدما اتفقوا على أنها ينبغي أن تظل في بيتها اختلفوا بعد ذلك هل يجوز لها أن تخرج في النهار أو لا يجوز لها أن تخرج في النهار، يعني إذا كانت هي الآن معتدة هل يجوز لها أن تخرج في النهار ولا لا يجوز؟ هذا خلاف بين أبي حنيفة رحمه الله والشافعي من جهة. أبو حنيفة والشافعي قالوا لا يجوز لها الخروج أصلا لا ليلا ولا نهارا إلا أن يأذن زوجها لأنها في حكم الزوجة كما قلنا، وذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى أنه يجوز لها أن تخرج في النهار دون الليل لأن الليل مظنة الفساد كما هو معلوم، واستدلوا على هذا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال توفي خال لي توفي أو طلق خال لي أو طلقت خالة لي نعم طلقت خالة لي 3 امرأة طلقت 3 فلقيها رجل خرجت تجد نخلا فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك من نهي الرجل لماذا خرجت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اخرجي فجدي نخلك فلعلك أن تتصدقي أو تفعلي خيرا. فاستدلوا من هذا أنه يجوز لها أن تخرج في النهار، لكن لا يخفاكم أيها الإخوة أنه الآن لما عرضت الحديث هذه المرأة كانت طلقت 3 ونحن كلامنا الآن على المطلقة الرجعية، ولذلك يترجح لنا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمه الله على الآية التي ذكرناها لا تخرجهن من بيوتهن، المرأة لا يجوز لها أن تخرج لا ليلا ولا نهارا إلا أن يأذن زوجها، إذا أذن لها لا بأس بذلك. اتصال. نعم السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا أستاذي؟
أهلا بكم. تفضل.
والله يا أستاذي يعني مشكلتي ببساطة أنا متزوج.
أيوة.
وعندي ولد وبنتين.
ولد وبنتين؟
ولد وبنتين.
نعم.
وعلمتوه كويس قوي.
جزاك الله
خير. علمتوه كويس قوي في كليات. وبعد جت البنت الكبيرة جالها عريس. فروحت شفت فيها. زرته وزارني انا لقيت الوضع مش مظبوط مراتي طبعا العريس ده امه بنت عمة مراتي
نعم
في صلة قرابة أنا في حياتي ما شفتهم إلا في وضع خطوبة بنتي.
وأنت مش راضيهم لبنتك يعني؟
فبعد ما جابوها أنا قلت معلش كل شيء نصيب.
نعم.
ورجعتها. سبب المشكلة إن لقيت الشقة اللي هم قاعدين فيها خالي العريس قاعد معاهم فيها ورجل عنده 55 سنة غير متزوج
وهي البنت
يعني مقيم مع بنتي في الشقة. أنا أقدر وضع زي ده إزاي؟
طيب حاضر.
عشان قلت لا مراتي خالت البنات واشتكوني.
نعم.
اشتكوني بنت ربعت علي نفقة.
طيب والبنت نفسها اللي هي المتزوجة
دي ربعت علي نفقة.
انا فهمت حضرتك بس سؤال عايز
بنت وحيوة عايز مع ابويا وامي.
طيب
وغير كروني في المحاكم.
اجاوب حضرتك ان شاء الله. حاضر.
لا انا نسيت من سنة وطلع على المعاش.
حاضر ان شاء الله ساجيبك ان شاء الله. جزاك الله خير. فنقول يا اخواننا ان هذه المطلقة هذه اذا كانت رجعية لا يجوز لها أن تخرج من بيتها لا ليلا ولا نهارا. أما إذا كانت مطلقة بائنة فإن الصحيح من أقوال العلماء وهو مذهب جمهور العلماء أنه يجوز لها أن تعتد حيث شاءت، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وهو رجل ليس بقريب لها لكنه رجل أعمى، قال تضعين ثيابك عنده. فدل هذا على أن هذه المرأة التي طلقت طلاقا مبتوتا، يعني طلقت ثلاثا ولم يعد أو بانت من زوجها بحيث أنه لا يستطيع ليس لها عليها رجعة، حينئذ نقول لا بأس أن تعتد حيث شاءت، وبالتالي يجوز لها أن تخرج. لحديث جابر الذي ذكرته آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذه المرأة التي كانت خالته بعدما طلقها زوجها ثلاثا، أذن لها أن تخرج لتجد نخلها ولعلها أن تتصدق أو تفعل خيرا، الله تعالى أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
كان لي سؤال حضرتك.
تفضل يا حضرتك.
أخويا متوفي.
نعم.
فأبويا بيقول يعني أن أكتر صدقة تروح له دلوقتي قراءة القرآن. ووالدتي بتقول لي هل يجوز أن أنا ممكن أصلي بحيث أن ثواب الصلاة يروح له؟
حاضر. هو كان بيصلي كان بيصلي ولا ما كانش بيصلي أولا؟
زي ما بابا بيقول أو نعمله إيه؟ أفيد صدقة توصل له.
طب هو كان بيصلي؟
هو الحقيقة في أواخر قبل ما يموت كان الحمد لله كان كويس.
يعني مات الحمد لله ومن أهل الصلاة؟
لا هو مات وهو مقيم على الصلاة الحمد لله، كل كان شاهد له بكده يعني.
طب الحمد لله. طيب حاضر أجاوب حضرتك إن شاء الله.
ماشي ألف شكرا فضلتش.
الله يكرمك. السؤال الذي يقول إن الأخت التي سألت أن عمتها توفيت ولم تترك قريبا إلا أولاد أخيها، وأولاد أخيها منهم الذكور ومنهم الإناث، فهي تقول بعض الناس أخبروها أن الذكور فقط هم الذين يرثون وأن الإناث في هذه الحالة لا يرثون. فأنا أقول هذه المرأة لما ماتت لم يكن باقيا عندها من أصحاب الفروض أحد. نحن عندنا في علم المواريث أن الشخص إذا توفي عندنا أناس يسمون أصحاب الفروض، فهؤلاء هم الذين فرض الله تبارك وتعالى نصيبهم من المواريث في كتابه سبحانه وتعالى، ولم يترك هذا لأحد من الناس، فالله تعالى ذكر هؤلاء أنهم هم أصحاب الفروض. فالقاعدة في توزيع المواريث أنه إذا مات ميت فنوزع على أصحاب الفروض، ثم إذا بقي شيء بعد أصحاب الفروض، أصحاب الفروض معروفين منهم يعني منهم الزوج والزوجة والأب والأم والأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والإخوة والأخوات في بعض الحالات. فالمقصود إذا لم يكن أحد موجودا من هؤلاء، إذا لم يكن أحدا موجودا كما هي الحالة هنا في هذا السؤال، لأنه لو كان الأخ موجود اللي هم أولاده هؤلاء موجودون لكانش يبقى فيه مشكلة، كان كل التركة ستذهب إلى هذا الأخ لأنه صاحب الفرض الوحيد في هذه المسألة ولن يبقى أحد من ورائه. لكن في هذه الحالة أصحاب الفروض، والقاعدة في المواريث أنه إذا انتهى أصحاب الفروض ولم يستغرقوا التركة، يعني بقي من المال لا يزال هناك جزء من المال بعد من أعطي أصحاب الفروض أو لم يكن هناك أصحاب الفروض أصلا، فإنه تنتقل بذلك إلى شيء يسمون العصبات. العصبات هؤلاء كما عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن أحد يعني من أصحاب الفروض فإلى أقرب رجل ذكر، إلى أقرب رجل ذكر. فأقرب رجل ذكر من جهة أبيه هم دول اللي اسمهم العصبات، هؤلاء هم الذين يرثون عند غياب أصحاب الفروض أو عند إعطاء أصحاب الفروض لكن عند بقاء جزء من التركة لهم. فالذي أفتى بهذا هذه فتوى صحيحة، فعلى هذا نقول إن أولاد هذا الأخ الذكور هم الذين يرثون، ليس لأنهم أولاد أخيه يعني ليس من هذه الجزئية، لكن لأنهم هم العصبات، والعصبة لا تكون إلا في الذكور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ من حضرتك فضل الشيخ، حضرتك مسافر إن شاء الله طيران، فبإذن الله بالنسبة لإقلاع الطيارة الساعة 3 فالعصر يكون لسه ما أذنش، فهل يجوز لي لما أصلي الظهر والعصر مع بعض تقديم جمع تقديم؟
تصلين في المطار
ولا في عصر قصر، ولا أصلي 4 مع الظهر يعني أصلي الظهر وبعدين أصلي العصر؟
نعم، حضرتك سؤالك أنك عاوز تصلي الصلوات دي في بيتك قبل أن تخرج ولا في المطار؟
لا حضرتك أصلي في المطار، يعني أصلي إن شاء الله في المطار، لأن أنا متوجه أكون في المطار الساعة الله الساعة 1
مطار القاهرة مثلا؟
يعني إن شاء الله.
طيب حضرتك من سكان القاهرة؟
الطيارة إن شاء الله طالعة الساعة 3.
طيب اسمعني، أنت من سكان القاهرة؟
أنا من سكان القاهرة إن شاء الله.
طيب خلاص سأجيب، حاضر إن شاء الله. أما سؤال السائل أو السائلة التي قالت أنها متزوجة وأنها لا تحب زوجها وأنها لا تريد البقاء معه ويتكره عيشته وأنه لا يريد أن يطلقها، فهذا السؤال في الحقيقة يعني يحتاج إلى عدة من الموضوعات. الموضوع الأول أنه ينبغي أن نوجه رسالة إلى الأزواج أن يحسنوا معاملة زوجاتهم تأسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى عدة مرات بالنساء، وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وهو يعدد أهم القضايا التي يريد أن يركز عليها وهو على فراش موته، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالمقصود بهذا كله أنه ينبغي للرجل أن يحسن عشرة زوجته، ينبغي أن يكون هذا عبودية لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يسيء إلى زوجته لا لشيء إلا لأنه يريد أن يتخذ موقفا، يريد أن يكون رجلا بزعمه، يريد أن يتخذ موقفا عند أمه مثلا أو عند أبيه مثلا، لأنه يهاب أباه أو يهاب أمه وأمه وأبوه يحضانه على أن يقصوا على زوجته. كل هذا من الأمور التي نراها في واقع الحياة في كثير من الأحيان، نقول لا يجوز للرجل أن يسيء المعاملة. هذه المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني هؤلاء النسوة أسيرات في بيوت أزواجهن، ينبغي أن نعاملها معاملة حسنة. يكفي أنها تركت البيت الذي درجت فيه وعاشت فيه طفولتها وعاشت فيه بين أبيها وأمها وجاءت إلى بيتك، فينبغي أنت أن تتصرف مع تصرفا لائقا بدينك، لأنك رجل مسلم يدين بدين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لهذه البشرية، وهو الدين الحق الذي يحث على إحسان الناس أو الإحسان في المعاملة للناس جميعا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا لماذا أفصل هذه النقطة عن هذه؟ لأن المسؤوليات في الإسلام مسؤوليات فردية. بمعنى إيه فردية؟ يعني أنا مطالب بفعل معين أفعله تجاهك، وأنت مطالب بفعل معين تفعله تجاهي. لو أنا قصرت فيما هو مفترض علي أن أفعله، هذا لا يكون مسوغا لك أنت أن تقصر فيما هو مفترض عليك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. أنت لست مسؤولا عن أفعال الآخرين، أنت فقط تحتاج إلى أن تحرضهم، إلى أن تنصحهم، إلى أن تعلمهم، ثم بعد ذلك كل امرئ بما كسب رهين، كل واحد سيحاسب عما هو مطالب به. إذا كنا نقول هذا في شأن الرجل وأنه ينبغي أن يحسن في معاملة زوجته، فإننا في المقابل نقول ينبغي للمرأة أن تصبر على زوجها وينبغي أن تحسن إليه ما استطاعت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا في شأن الرجل قال أيضا في شأن المرأة: ما قولك أو ما شأنك مع زوجك؟ قال لامرأة: ما شأنك مع زوجك؟ فإنما هو ونارك. يعني قد يكون الرجل سببا لدخولك الجنة وقد يكون الرجل سببا لدخولك النار. فينبغي أن تنظر المرأة أيضا إلى عقد الزوجية على أنه كذلك، فقد سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه ميثاقا غليظا، فقال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا الميثاق الغليظ ينبغي أن يحترم، له قدسيته. فكذلك المرأة ينبغي أن تحسن إلى زوجها. وأنتم تعلمون جميعا أن المرأة إذا أساءت إلى زوجها وكانت هي المفرطة في حقه وكانت هي التي تؤذيه، فإن الحرية في الجنة إذا كان هذا الرجل صالحا. طيب نأخذ اتصالا ثم نكمل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك.
بعد إذن حضرتك، كان إحنا عندنا هنا في المستشفى اللي بيشترك في المطعم يعني بيتخصم منه 8 جنيه من الشهر.
من الراتب؟
نعم.
من الراتب؟
ما بيتخصم منه من راتب الشهر يعني.
نعم.
فأنا طلعت مرة المطعم ده وزمايلي قالوا لي لما تنزل انزل اعمل اشتراك، فلما عملت اشتراك قام حولنا على الشهر اللي بعديه. فأنا دلوقتي كلت وأنا ما مش هيخصم مني من الشهر ده.
طيب.
تمام كده؟
تمام. هو حولك على الشهر الذي بعده.
هو حولنا على الشهر اللي تبدأ من 1/10 وشهر 9 ده خلاص، يبقى مرتبي مش هيتخصم منه 8 جنيه.
هو حضرتك بتعمل في المستشفى دي؟
نعم.
أنت بتعمل في المستشفى دي؟
بعمل في مستشفى.
طيب حاضر.
أنا طالب امتياز في مستشفى.
طيب حاضر يا دكتور. طيب معنا اتصال كمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا بك، اتفضل.
بقول لحضرتك كنت عايزة حضرتك توجه لأمي نصيحة. هي خالي كان هي مقطع خالي دلوقتي لأنه كان عاقق أمه وأبوه، فلدرجة أنه كان بيضربهم وبيشتمهم وبيهنهم، وخلى أبوه كتب له كل حاجة في الورث وما عطاش أمي ولا أختها. فهو دلوقتي جدي وستي توفوا، فأمي وخالي مقاطعين بعض. فأنا بقول لها إن يعني خلاص حرام وربنا هيحاسبه هو على اللي عمله. وانتي تكلمين. فهي قالت لي هو موتهم بحصرتهم وموتهم وهم وبطنهم موجوعة منه وكده. هوت. فعايزة حضرتك تكلمها. هي قاعدة بتسمع حضرتك.
حاضر، أبشري إن شاء الله.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نقول هذه المرأة أن إذا آذت زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: ما آذت امرأة زوجها إلا قالت لها إلا قالت الحورية أو زوجته في الجنة قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يأتي إلينا أو يصل إلينا، أو بهذا المعنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المرأة ينبغي أن تكون حريصة على أن أيضا أن تحسن إلى زوجها، وأن لا تطلب منه الطلاق في غير ما بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في عند أصحاب السنن بإسناد في سنده بعض الاختلاف، وقد صححه طائفة من أهل العلم، أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم في شأن هذه المرأة التي في شأن هذه المرأة، أنا نسيت المسألة التي أتكلم فيها. نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأى يوم امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فلن تجد رائحة الجنة. يعني إيه في غير ما بأس؟ يعني هذه المرأة تسأل زوجها أن يطلقها بدون أي سبب داعي إلى هذا، يعني لا لسبب مقنع، ليس هو مثلا يؤذيها أذية شديدة. وقد تجد في بعض الأحيان أن الرجل يكون صابرا على زوجته، يعني مجرد أن المرأة لا تحب الرجل فهذا ليس مسوغا وحيدا، إلا أن يكون هناك قرائن أخرى كما هي ذكرت يعني بعض القرائن، لكن نقول هذا من جهة العموم. لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا إذا كان هناك سبب مقنع لذلك. ولهذا جاء أيضا بإسناد فيه بعض المقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات، يعني التي يطلبن الطلاق ويختلعن من أزواجهن بدون سبب، هؤلاء يعني يخشى عليهن أن يدخلن في النفاق والعياذ بالله. لكن افرضوا أن المرأة استحالت مع معيشتها مع هذا الزوج، وكان هذا الزوج لا تستطيع هي لا تحبه ولا تستطيع أن تبقى معه. هذا حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث زيد قيس بن شماس رضي الله عنه هذا الرجل امرأته كانت لا تريده وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إنني أكره المعيشة معه ولا أريد أن أبقى معه عليه ولا أبغضه في دين، يعني أنا لم أرى عليه شيئا يعني يجعلني أتركه في دينه، لكنني أكره البقاء معه وأخشى الكفر بعد الإسلام، يعني أخشى الكفر، يعني خايف أن أنا أكفر عشيري، يعني أخشى أنني أكفر معاملته وأعمله معاملة سيئة فيكون بعد ذلك يترتب عليه أن أعاقب أنا بين يدي الله. يعني انظري إلى الذي دفعها إلى أن تطلب الطلاق من هذا الرجل، الذي دفعها أن تطلب الطلاق أنها لا تستطيع أن تقوم بحقه، هي كرهاه وهو رجل صالح، فهي خايفة تبقى معه حتى لا تأثم بسببه. هذا هو الذي دفع هذه المرأة إلى أن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرادت أن تختلع من زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها يعني طلقها تطليقة ورد وخذ حديقة، خذ الحديقة وطلقها تطليقة كما جاء في بعض الروايات. فالمقصود أن المرأة لا يجوز لها إذا لم يكن هناك سبب مقنع أن تطلب الطلاق، مجرد أنها تطلب الطلاق كده من غير سبب هذا يعرضها لعقوبة الله سبحانه وتعالى إذا ما كانش عندها سبب. لكن لا نريد أن نجعل الزواج أيضا قيدا موثقا للمرأة بحيث أنها تكون كالمسجونة. إذا كانت المرأة لا تطيق المعيشة مع هذا الزوج فإنه يعني يجوز لها أن تطلب الطلاق إذا كانت الحالة كما قلنا، ولا يجوز للرجل حينئذ أن يعضلها، لا يجوز للرجل الآن أن يمنعها من الطلاق إذا كان هو يعني استحالت العيشة بينهما، فلعله أن يحتسب أجره على الله سبحانه وتعالى إنه يطلق هذه المرأة. الطلاق ليس عقوبة، بل أحيانا الطلاق يكون إيه؟ يكون حلا في بعض الأمور، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الله تعالى هو الحكيم الذي شرع الطلاق، لأنه أحيانا يكون الطلاق هو الحل بالنسبة للطرفين. فإذا كان الأمر كذلك وكانت المرأة لا تطيق العيشة مع الرجل وكان الرجل يمكنه أن يستغني عن عيشتها معه، فلا يجوز له أنه في هذه الحالة إذا كان عندها أسباب فعلية وأمور فيه، قد لا يكون هذا الرجل يصلي، فحينئذ تكون العيشة معه يعني هذه محل نظر كبير عند أهل العلم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا أيضا السائل يقول حصل بينه وبين زوجته خلاف فحلف ألا يمسها 3 أشهر وأنه لو حصل منه هذا فإنها ستكون طالقا. طبعا هنا السائل في هذه الفعلة التي فعلها أدخل على نفسه مسألتين. المسألة الأولى كونه أنه حلف ألا يقربها أو ألا يمسها مدة لمدة 3 أشهر، فهذا عند بعض العلماء يسمى إيلاء وعند الجمهور لا يسمى إيلاء. فالجمهور عندهم الإيلاء لابد أن يكون بمقدار 4 أشهر، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فجعل أن الذي يقسم على زوجته أو يحلف على زوجته، هو معنى الإيلاء يعني الحلف، أنه يحلف على زوجته ألا يقربها أو ألا يمسها لمدة معينة، فإنه تتربص المرأة لا يجوز لها أن تطالبه، لا يجوز لها أن تطالبه بأن يرجع عن إيلائه لمدة 4 أشهر. فإذا حلف أنه لا يقربها 3 أشهر فمن حقه أن يفعل هذا، وإن كان هذا في البداية لا ينبغي أن يفعله الرجل، ولذلك الله تبارك وتعالى جعل له مقدارا أو جعل له حدا اللي هو 4 أشهر، تربص 4 أشهر، المرأة ما تطالبه بشيء. فإذا جاءت 4 أشهر حينئذ يكون الرجل مطالبا بأحد أمرين، إما أن يفيء ويرجع مرة أخرى، يعني نفرض أنه هو قال لها لا أمسك 6 أشهر، تبقى المرأة ساكتة 4 أشهر هذه التي حددها الله تبارك وتعالى في كتابه. بعد ما يمضي 4 أشهر من حق المرأة إما أن تطالبه هو أو أن ترفع أمره إلى القاضي الشرعي، وحينئذ يكون هذا الرجل مطالبا بأحد أمرين، إما أن يفيء يعني يرجع ويمس امرأته ويصير الأمر طبيعيا، وإما أن يطلق، وإما أما أنه يبقيها بعد 4 أشهر فهذا لا يجوز. ولذلك يقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا الرجل الذي الآن حلف على زوجته ألا يقربها 3 أشهر، هذا في رواية عن أحمد وهو مذهب الظاهرية، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا لا يعد ظهارا، هذا يعد إيلاء في مذهب هؤلاء، وأما في مشهور المذاهب الأربعة هذا لا يعد إيلاء. لكن هذا الرجل لما حلف ألا يقرب المرأة 3 أشهر فهنا أحد أمرين، إذا كانت هذه 3 أشهر قد مرت وهو لم يقرب امرأته فلا إشكال في المسألة، خلاص هو مضى الذي حلف عليه والآن عدت 3 أشهر فما فيش إشكال. طيب لو نفرض أنه لا يزال المدة بقية، يعني الآن هو يسأل السؤال وقد مر مثلا أو شهر أو شهران، المهم لسه ما وصلناش 3 أشهر، فماذا سيكون عليه؟ يكون عليه أن يكفر كفارة يمين. ففي هذه الحالة ليس عليه إلا أن يكفر كفارة يمين إذا عاد قبل 3 أشهر. إذا عاد لزوجته وأراد أن يمسها فهذا يكفر كفارة يمين، والعلم عند الله. وأما قوله بعد ذلك لو حصل ستكون طالقا، فهذا يعني حظ لنفسه على ألا يعود إليها، فهذا أيضا عليه كفارة يمين، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن لا يعد هذا لا طلاق ولا ظهار ولا شيء من هذا. هذا السائل يقول هو متزوج وعنده ولد وعنده بنتين، وذكر قصة يعني في الحقيقة يعني أنه هو علمهم وأحسن تعليمهم، وجاء لابنته يعني عريس وهم ارتضوه وكان لا يعرفه جيدا. المهم ذكر قصة فحواها فيها عدة أمور. الأمر الأول الذي ينبغي أن ننبه عليه اللي هو قضية الإحسان إلى الوالدين. الوالد هذا الذي كان يقتطع من حياته ومن دمه ومن أنفاسه حتى ينفق على أولاده ويعلمهم ويربيهم، ينبغي أن يكون أولاده يعني معتنين بحقه غاية العناية. فإن الله سبحانه وتعالى قد قرن حق الوالدين بحقه في عدد من آيات القرآن، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ينبغي أن يفهم الإنسان أن الله تبارك وتعالى قد شرع حفظ حق الوالدين، هذا حق عظيم جدا. الوالد والوالدة هذه حقهم، لا يمكن لإنسان أبدا أن يؤتي حق والده وأن يرد إليه ما أداه الأب ولا ما أدته الأم إلا أن يجده في سؤال معنا؟ نعم. إلا أن يجد أباه أو يجد أمه عبدا فيشتريه ويعتقه، هنا يبقى أداه حقه. يعني لما يوهب حريته هنا يبقى اسمه أداه حق. أما مهما فعل الإنسان تجاه أبيه وتجاه أمه فإنه بهذه الحالة لا يكون قد أدى حق والده عليه. طيب لعلنا نتوقف لفاصل إن شاء الله ونعود معكم بعد الفاصل، فابقوا معنا.
لا تنسى الصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها.
الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، هذا عود مرة أخرى أيها الإخوة إلى أسئلة إخواننا. فنقول السؤال الذي كنا نتكلم قبل قليل أو قبل الفاصل فيه، هو قضية أن يحترم الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيم شأن الأب والأم، فإن شأنهم عند الله تبارك وتعالى عظيم، وهذا لا يحتاج إلى كثير كلام منا. فالأب الذي أنفق حياته كلها وأنفق أنفاسه في سبيل أن يجعل أولاده في أعظم مرتبة، الإنسان عادة لا يرضى لأحد أن يكون في مرتبة أحسن من مرتبته إلا الأب لابنه، هذا أمر موجود ومعروف. فإذا حق الوالد حق عظيم، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه ينبغي على الإنسان إذا يعني إذا أتاه من يريد أن يخطب ابنته أو يتزوج ابنته، ينبغي عليه أن يتحرى، لأن هذه فلذة كبده، والآن سيخرج قطعة من لحمه يخرجها من بيته فيضعها في بيت هذا الرجل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليه أن يكون متحريا شأنه، ينبغي عليه أن يهتم أولا رقم واحد أن يهتم بدينه. هذا الرجل إذا لم يكن ذا دين فإنه بعد ذلك ماذا تنتظر منه وقد خان عهده مع الله سبحانه وتعالى؟ تريد هو أن يحفظ عهده معك أنت؟ هذا لن يكون. إذن ينبغي للإنسان أن يعتني اعتناء شديدا باختيار الزوج لابنته. البنت هذه بخلاف الولد، الولد أمره يسير، أما البنت فهي مسكينة أسيرة حبيسة في بيت زوجها. إذن أنا الذي أخذتها من يدها وحبستها في بيت هذا الرجل، فكان ينبغي علي أن أنتبه أين أضع ابنتي. هذه أيضا قضية هامة. القضية الثالثة قضية أنه مهما كان من شيء لا ينبغي لأحد أن يقر الشيء الباطل. لا يجوز للرجل أن يسكن مع زوجته أحدا من أهله باتفاق الفقهاء، يعني لا يجوز للرجل أن يأتي فيأتي بأحد من أقاربه، من أقاربه الذين هم أقاربه سواء أبوه أو أم أو حد من أولاده من جهة غير الزوجة أو من إخوته أو من أحد أقاربه، لا يجوز له أن يسكنها أو يسكنه معه في بيت زوجته أو في البيت الذي أعده لزوجته هذه إلا أن تأذن هي، هذا باتفاق الفقهاء. فالمقصود معنا اتصال أولا. طيب سلام عليكم.
ألو.
أيوة سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك يا شيخ؟ أهلا
بحضرتك، تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ، وبارك الله في اللي حضرتك بتفيده للأمة الإسلامية كلها. بعد إذن حضرتك بس أنا كنت عايزة استفسر على حاجة. دلوقتي أنا متجوزة بقالي 6 شهور تقريبا، بس أنا مش الزوجة الوحيدة لزوجي، لأن في زوجة تانية. الموضوع إن قبل إحنا ما نتجوز كان جوزي شارط عليا أو متفقين بمعنى أصح إن مفيش خلفة هتحصل. انا سالت في الموضوع دوت وقالوا لي ان ده يعني حرام وده مش طبع الشرع ربنا وكده، بس
خلفة
انا
يعني نهائيا ولا لمده معينه؟
لا نهائيا. لان هو مش عايز مراته تعرف، لو حصلت خلفه مراته الثانيه هتعرف. فطبعا انا مش عارفه اعمل ايه في الموضوع دوت، ومش عارفه حكم الاسلام في الموضوع ده ايه. يعني انا لما وافقت على الموضوع ده ما كنتش اعرف ان في حرمانيه، انا كنت بحسب ان دي حاجه عاديه. دي حاجه يعني بيني وبينه ما فيش حاجه، لكن انا عرفت ان ممكن يكون في حرمانيه وممكن ربنا ما يرضاش بكده وانا مش عارفه اعمل ايه في الموضوع دوت. فانا عايزه حضرتك تديني
الشرط ده. انتوا اشترطتوه في العقد يعني مكتوب في العقد وبس بينكم؟
لا 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 لا، ده شرط بيني وبينه، ما فيش، مش مكتوب في عقد الجواز.
طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله.
متشكرة جدا يا شيخ، شكرا. مع
السلامة. نعود مرة أخرى حتى نغلق السؤال الذي كان معنا. نقول لا يجوز للرجل أنه يأتي بأحد، يعني هو يقول هنا أن خال العريس هذا سيقيم أو هو مقيم مع ابنته. طبعا هذا لا يجوز أصلا، لأن هذا الرجل اللي هو خال العريس ده، خال العريس ليس محرما من محارم المرأة، ولا يجوز للرجل أن يأتي بأحد حتى وإن كان امرأة، أن يأتي بها بامرأة تجلس مع زوجتي في بيتها إلا أن تأذن هذه المرأة. فهذا كان منكرا وكان شيء غير طبيعي. لكن الإشكال المسألة أكبر من هذا، أن هذا الرجل لما أبدى اعتراضه فقام الجميع عليه بما فيهم زوجته وأولاده واشتكوا هذا الرجل. فطبعا هذا تصرف عجيب وتصرف غريب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن أخينا، لأنه واضح أنه متأثر جدا بهذا. فنقول هذا بصراحة من الأمور يعني التي تجعل الإنسان يعني يتعجب مما يحدث في هذا الزمان. طبعا أنا يعني أنا أتكلم باعتبار السؤال الذي جاءني، لكن قد يكون للطرف الآخر أيضا طرح آخر أو أسلوب آخر، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض، فأقضي له بحق الله، فمن قضيت له بحق من حقوق الله فإنما هي جمرة من نار جهنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أقول باعتبار أن الوضع كما وصفه الأخ السائل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا الضر وأن يرفع عنه هذا البلاء وأن يهدي له أولاده وزوجته وأن يصلح أحوالهم جميعا، والله تعالى أعلم. السائل يقول، أو السائلة كانت تقول: أخي توفي رحمه الله، يبدو من السؤال أنه كان شابا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وولي ذلك ومولاه. تقول إن أباها يقول، يعني لعلنا أن نقرأ عليه قراءة للقرآن حتى يصل ثواب القراءة إليه، وإن أمها تسأل هل يجوز أن أصلي عنه أو لا. فنقول القاعدة في هذا عند أهل العلم: أولا، العبادات البدنية المحضة كالصلاة ونحو ذلك لا يجوز بإجماع العلماء أن يصلي أحد عن أحد، لا يجوز أبدا أن أحد يصلي مكان أحد، يعني حتى لو كان الإنسان مات وعليه صلاة لم يصليها فلا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد، هذا باتفاق أهل العلم. هذا من جهة الصلاة، لا يجوز أبدا للأم ولا للأب ولا لغيرهما أن يصلي عن ابنهما الذي مات. وأما قضية قراءة القرآن، قبل قضية قراءة القرآن، في المقابل هناك العبادات المالية المحضة يجوز بإجماع أهل العلم أيضا إخراجها عن الميت، يعني لو أن الأمة تصدقت أو أن الأب تصدق أو أنه لو كان هناك رجل صديق له ولو كان أجنبيا ليس من العائلة فتصدق عن هذا الذي مات، فإنه إن شاء الله يصل ثواب الصدقة إليه بلا إشكال أيضا بين أهل العلم. وأما قراءة القرآن فقد اختلف العلماء في هذا على قولين، فذهب جماهير العلماء خلافا للإمام أحمد في الرواية المشهورة إلى أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الميت وأن هذا لا ينفعه، واستدلوا على هذا بقول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. قالوا أنه لا ينتفع الإنسان، إن القاعدة في الشرع أن الإنسان لا ينتفع إذا مات بشيء من فعل غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. واحتجوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة في مذهبه ونصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن القراءة يصل ثوابها إلى الميت، وأجابوا عن القراءة وبعض الأمور الأخرى كالصيام ونحوه، هذا هو الذي فيه خلاف بين العلماء. لكن على كل حال حتى لا ندخل في يعني تفاصيل في هذا الباب، نقول الأحوط أن لا يقرأ عن الميت، لأن قضية الوهبة الثواب هذه مرتبطة أو متفرعة على قضية أخرى، وهي أن يكون في ثواب أصلا. من الذي أدراني أنني إذا قرأت سيكون لي ثواب حتى يكون لي بعد ذلك أن أهب أخي أو ابني أو قريبي هذا الثواب؟ هذا أمر يعني لا يكاد يكون مضمونا، لأنه من الذي قال أنني سيكون لي ثواب؟ هذا أمر مرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالواجب على هؤلاء أن يكثروا من الدعاء، لأن الدعاء بالإجماع يصل إلى الميت، يكثروا من الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أخلصوا في الدعاء للميت. فنحن ينبغي علينا أن نخلص في الدعاء له، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه من يدعو وأن يقبل فيه دعوتهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن يكثروا من الصدقات عنه، فإن هذا يصله إن شاء الله بالاتفاق. وأما قضية وصول القرآن والثواب إليه فهذه قضية مختلف فيها، فنقول الأولى ألا يقرأ له، والله تعالى أعلم. أخونا الذي سأل عن أنه سيسافر وإقلاع الطائرة في الثالثة يعني قبل صلاة العصر بقليل، يقول: فهل يجوز لي أن أصلي في المطار، أن أجمع بين الظهر والعصر وأن أقصر وأن أصلي الظهر أربعا أن أصلي الظهر ركعتين وأن أصلي العصر ركعتين وأنا في المطار؟ فأنا سألته قلت له: هل أنت من سكان القاهرة؟ فقال: نعم. فحينئذ نقول: إذا كان من سكان القاهرة فوجوده في المطار وجود في حيز البنيان، فحينئذ لا يجوز له أن يجمع ولا أن يقصر الصلاة ما دام في بنيانه. لكنه لو فرض مثلا أنه لو أتى من جهتنا من جهة المنصورة أو من جهة الصعيد أو كذا ووصل إلى مطار القاهرة، فهو حينئذ في سفر، حتى وهو في مطار القاهرة فهو في سفر، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلي ركعتين وأن يجمع بين الظهر والعصر وهو في المطار قبل أن يسافر، لأنه في الحقيقة هو في سفر، لأنه تجاوز مسافة القصر عند جماهير العلماء اللي هي 85 كيلو، ده على أقصى تقدير. فنقول إذا كان جاء من مدينة بعيدة ووصل مطار القاهرة فله حينئذ أن يصلي الظهر والعصر وله أن يقصر في هذه الحالة. لكن لو كان من سكان القاهرة فلا يجوز له عند جماهير أهل العلم، وقد حكي هذا إجماعا، أنه لا يجوز له أن يشرع في القصر ولا في الجمع إلا إذا فارق بنيان بلدته. إذا كان المطار بالنسبة له كما هو موجود في بعض البلاد كالرياض مثلا في السعودية، مطار الرياض في خارج البلاد، يعني تمشي في الصحراء كثيرا ثم تجد المطار، فهذه الحالة إذا فارق البنيان وهو على طريق السفر يجوز له في المطار أن يفعل هذا الذي سأل عنه السائل. وأما بالنسبة لمطار القاهرة فالذي يعني هو واضح جدا أن مطار القاهرة في وسط بنيان القاهرة، ولهذا لو كان الشخص من أهل القاهرة فلا أرى له أنه يقصر ولا يجمع في مطار القاهرة. فنقول له صل الظهر في مطار القاهرة أربعا، ثم إذا وصلت البلد الذي تريد، إذا كان وصولك سيكون قبل مجيء وقت المغرب فلا إشكال في هذا، إذا نزلت بالسلامة إن شاء الله صل في مطار البلد الذي تصل إليه صلاة العصر، وحينئذ صليها ركعتين، لكن خلاص أنت صليت الظهر في بلدك. طيب إذا كان سفره طويلا لن يصل إلى البلد الذي يريد إلا بعد المغرب، ماذا يفعل؟ نقول له يلزمك أن تصلي ولو في الطائرة، فإن استطعت أن تصلي في الطائرة في طرقة أو في مكان معد كما في بعض الخطوط الجوية يفعلون مكانا للصلاة، إذا لم يكن هذا موجودا ولا تستطيع أن تقف في طرقة تصلي ولا تأمن هذا، أو قالوا لك لا يجوز لك أن تقف، صل العصر ولو كنت جالسا ولو كنت في مقعدك، لكن لا يجوز لك أن تخرج العصر عن وقتها إذا كنت ستصل إلى مطار البلدة الأخرى بعد خروج وقت العصر، لأن أوكد فرائض الصلاة هو الوقت، أهم شيء تحافظ عليه هو الوقت، إذا تعارض أي فرض مع الوقت قدم الوقت. فأرجو أن يكون الجواب قد صار واضحا. أخونا الدكتور الذي سأل أنه يعمل في المستشفى وهو يحتاج إلى أن يشترك ليشارك في المطعم ويخصم من راتبه 8 جنيهات كل شهر، وقال انه اراد يعني قالوا له يعني اطعم معنا في المطعم ثم قدم الاشتراك، فهم احالوه على الشهر الذي سيكون بعده، وبالتالي سيكون اكل في هذا الشهر دون ان يدفع هذا الاشتراك. فنقول له هؤلاء الذين دعوك الى ان تاكل، اذا كانوا مخولين بان يعزموا شخصا وان يجعلوه ياكل معهم حتى لو كان من خارج المستشفى، فحينئذ اكلك معهم في هذا الشهر لا اشكال فيه اذا كانوا هم مخولين لهذا. طيب نأخذ اتصالا ثم نعود إليك. السلام عليكم.
فضيلة الشيخ، أنا متجوزة بقالي 5 سنين.
نعم.
وجوزي ما بينامش جنبي بقاله 4 سنين لحد دلوقتي. وبيهدر فراشه بالشهر وبالشهرين وما بيسألش فيها خالص. وضرب وإهانة بشوفها على طول، مع إني أنا عايشة في الفلاحين وكل أنا جاية من قليوبية.
نعم.
وعشت معاه وضربت على كل عيشة كويسة هو بيعملها، بس ما شوفش منه غير بهدلة وأهانة ليا.
طيب هو
ليه الدكتور يقول لي إن الحمل ضعيف دلوقتي إن أنا أحمل.
نعم.
بس أحملش وبقى يضربني ويهيني كتير. ودي النتيجة ليه إن أنا جبت إخوات وشرحتهم عليه.
نعم. طيب حاضر إن شاء الله حاضر. إحنا كنا في قضية نقول إذا كان هؤلاء الأطباء أو الزملاء من حقهم أن يدعو أحدا من الناس ليأكل معهم، وكان ده معروف في المستشفى أنه لا بأس أن يكون لو عندك ضيف يجي يأكل معك، إذا الشهر اللي أنت كتبته كأنك في ضيافة هؤلاء. لكن لو كان هذا غير جائز وكان ينبغي لكل من يأكل في المطعم أن يكون دفع الاشتراك، فإن استطعت أن تشارك بهذه القيمة اللي هي 8 جنيهات أنك تعطيها لإدارة المستشفى حتى تجعلها في نفس المسألة في قضية المطعم وما يتعد، فحينئذ يتعين عليك ذلك والله تعالى أعلم. يقول أو تقول السائلة تريد نصيحة لأمها لأنها مقاطعة لخالها، وخالها قد قاطعها لأنه كان عاقا لأمها ولأبيها، وبالتالي وجعلهم يكتبون أموالهم كلها له، وهذه قصة شهيرة يعني كثيرا ما يعني نتعرض لها في الحياة، وهذه صراحة قصة مأساوية أن يحدث هذا في أوساط المؤمنين الذين يدينون بدين الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لأحد أبدا أن يعق والديه. وتكلمنا عن شيء مما ينبغي للرجل أن يكون مع والديه، وهذا من أكبر الكبائر أن يعق الرجل والديه، هذه كبيرة عظيمة جدا. لكن في المقابل، حتى عشان الوقت اللي عندنا لم يعد باقيا للاستفاضة في هذا، في المقابل لو أن الرجل كان عاقا، ولو أن الرجل كان ظالما وأدى إلى أن يكتب له مال ليس من حقه، فنقول لهذه المرأة كما قلنا من قبل، فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، أنت مكلف بنفسك. المرأة عليها ألا تقاطع أرحامها وألا تقطع هذه الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فلا يجوز للمرأة أن يقطع رحمه. هو ظالم، هذه مسألة تخصه، هو كان عاقا، هذه مسألة تخصه أنا، ما الذي المطلوب مني؟ هذا لا يعني أنني أقره على ظلم، إذا كنت مستطيعة أن أمنعه عن الظلم ينبغي علي أن أمنعه من الظلم، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي لي أن أقاطعه إلا على طريقة الهجر. إذا كانت مقاطعتي وهجري له سيؤدي إلى أن يرجع ويقول أنت قطعتيني يا أختي وأنا ما أقدرش على مقاطعتك، طيب خذوا حقك وودي إخواتي حقهم، إذا كان هذا فلا بأس بعد حينئذ بالقطيعة. لكن إذا كان هذا لن يفيد معه، فنقول أنت احتسابا لوجه الله تعالى، ليس لأجل سواد عيون الأخ، لكن هذا لوجه الله سبحانه وتعالى الذي لا يريد للناس أن يقطعوا أرحامهم. أنا سأصل أخي، لكن في نفس الوقت يعني لا ينبغي لي أن يعني أن أعينه على ظلم وما إلى ذلك. يعني وقت الحلقة قد جرى ولم يعد عندي وقت، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونعتذر للإخوة الذين لم نجب عن أسئلتهم لعل أن يكون هذا لاحقا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.